سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قصة الآباء مع الأبناء لها شأن عظيم، ويكفي أن تدرك خطورة هذه العلاقة بأن تعلم بأن شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء. شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء، وكان الآباء حجة للأبناء على الرسل. لما جاء الصالح عليه السلام إلى ثمود يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء شعيب عليه السلام إلى مدين أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ردوا عليه قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب يدعوهم فقالوا له: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وفي الصحيحين من حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي صالح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو في سياقة الموت يقول: يا عم، قلها كلمة أحاج بها لك عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وأبو لهب وجماعة، فيقولون له: يا أبا صالح، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآباء لهم وقع عميق الجذور في نفوس الأبناء، ولذلك المرأة تخوف ولدها بأبيه برغم أن أبيه قد يموت. بينه وبين هذا البيت قلوب الأمير، تخيفه بأبيه قبل ذلك بأي بلاد، ولا يأتي إلى كل سنة مرة أو كل 30 مرة أو كل 30 مرة، ومع ذلك تخوف أبيه، والولد يخاف. ويقول لها طب لا تقول وانا لا افعل، ارى في اخر مرض. اين هذا الوالد؟ واين تاثيره؟ له حضور حتى وان كان غائبا. لكن من حق الوالد على الولد ان الولد اذا كان عالما لا سيما بربه تبارك وتعالى بالتوحيد ان ينقل هذا لوالده، ولا يضعف امام والده بطبيعه العلاقه بينهما. بعض الابناء يدركهم الضعف في هذه العلاقه فيامره ابوه بما يرضي بالله وينبه، يقول انت لا تستطيع ان تعارضك، ابوه اذا لم يجتمع بالسجائر حتى ولد معك لو ما دون ذلك او ما فوق ذلك. والولد وهو يعلم ان السجائر حرام ومن معك كذلك يذهب صادرا لياتي بهذه المنكرات التي هو يعتقد انها حرام. ما الذي يحمله؟ يقول ابي لا استطيع ان اخالفه. لا تقل لي هذا حياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولما حدث عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث لبعض التابعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، فقال هذا التابعي لعمران إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعفا مثل هذه الصورة التي نعرضها، يوم بمعصية الله فيفعل حياء. فقال إن من الحياء ضعفا، فغضب عمران وقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب؟ لا كلمتك أبدا، من أنه يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما هو موجود في الكتب على أسئلة بعض الناس. الحياء كله خير، إذا كله خير، إذا أمر الرجل بمعصية فالتحية لا تقل لي أنه متحي، هذا ليس من الحياء، هذا ضعف. وهذا الضعف يرجع إلى حقيقة التطور الإيماني عند هذا الإنسان. إذا أمر المرء بمعصية الله عز وجل ولو كان الآمر الوالد لا يجوز للولد أن يمتثل. ودونك هذه القصة الرائعة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في القرآن لأبر الناس بأبيه، رجل أدى حقوق البنوة وأدى حقوق العبودية ولم يخلط بينهما، لذلك هو إبراهيم الحنيف عليه السلام، أدى حقوق البنوة. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي أربع مرات يناديه يا أبتي يستحلب الحنان ويستحلب عطف الوالد. يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليئا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى هذه الثقة، كان بي حفيا، أي كلما أقبلت عليه أقبل علي أكثر من إقبالي عليك. فأنت إذ خرجت من يدي وإذ لا أستطيع أن أفعل معك شيئا فما بقي إلا الله وهو حفي بي، كما قال زكريا ولم أكن بدعائك رب شقي. اي ما تعودت ان اشقى ابدا اذ دعوتك، بل كلما دعوتك فردت عني، وكلما دعوتك الى الخير فتعودت، كلما دعوتك كان الخير كله، ولم اكن بدعائك ود شقيا، ما تعودت ابدا ان اشقى لما اتوجه اليك، انه كان بي حفيظ، فادى حقوق البلوغ، لم يستقل على والده، ولم يصبه، ولم يستمه، ولم يهجره، وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف، لان صاحبه بالمعروف لحقوق الوالد، وبقي حق الله عز وجل ان تكفر به والا تطيع في معصيته احدا كائنا من كان، حتى لو كان الوالد. عميق الجذور في نفس الوالد، لكن هذا لا يجيز لك ان تعصي ربك، اذ ان حق الله عليك اوجب من حق والدك عليك، فاذا تعارض الحقان قدم اوجبهما واعلاهما، وقام بحقوق العبوديه. واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهه، اني اراك وقومك في ضلال مبين. بعض الناس يقول ان آزر بلغة اعجمية معناها اف، اذ قال ابراهيم لابيه اف اتتخذون اصناما الهه، والاجابة ان يقال هذا الذي يقطع بخطر هذا التأويل السنة، والسنة مهمة في تفسير القرآن. صار الرجل وادع العلم بالسنة إذا فسر القرآن كان على تفسيره من البهاء ما ليس على الجاهل بها. معلوم إن كثير من المواضع في القرآن مجملة، وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ما أجمله الله بالكتاب. فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يقطع كل ريب بخبر هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل عليه بالنار، فيقول له إبراهيم: ألم آمرك ألا تعصيني؟ قال: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه فيقول: رب قد وعدتني ألا تهلني يوم يبعثون، فأي خزي أن يدخل أبي النار؟ هذا خزي عظيم. ويستشفع لأبيه عند ربه فيقول الله عز وجل لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر، فينظر تحت قدميه فإذا أبوه ذيخ، الذيخ مثل الضبع، تحول أبوه إلى ضبع، وهذا الضبع مرتكس في لسنه في رجعه ملثم. ومعروف ان الضبع من احمق الحيوانات، فاذا هو ضبع فندعو عليه ابراهيم واتبرا منه وادخل النار. يقول له: اليوم لا اعصيك، الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. إبراهيم عليه السلام أدى حقوق العبودية من توجه إلى ربه وأنكر ما عليه أبوه، فتتخذون أصناما آلهة. وهذا شيء عجيب. تعرف الإله مشتق من آلهة يأله ومن ولها يأله. الولود شدة التعلق والحب عنده واه عنده محبة شديدة وتعلق شديد. السؤال هذا الحجر الذي فيه لدرجة شديدة تبقى عاشق بالحجر. قل لي أيها العاقل أنا أفهم إنك أنت تعشق من يبادلك، لكن هذا الحجر تعشقه وتموت في حبه ليه؟ ما هي الخصائص التي في هذا الحجر؟ ولذلك أنكر عليه، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما لا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تعرف لما يكون حبيبك أطرش لا تشعر بنفسك، هتقول له بحبك ما هو أطرش، هتسمع الكلام الجميل الذي يستثير الأعصاب ويهيج المحبة ما هو أطرش أصم. إذا ستجد الكلمات كلها تموت على لسانك أنت أبو عصام معش. طيب وبعدين العيش توسط الجمال، أحيانا الإنسان يحب لمجرد النظر فقط ويحب للسمع. بعض الناس لما بيتصل أحيانا يشكو لي المصيبة اللي هو فيها، انه يرفع سماعة التليفون كلمته امرأة الصوت جاد قلبه، اصبع دايما الصوت حتى لما بيسمع صوت راجل بيتحول بسمع الصوت الست دي، سمع وبصر اكبر طريقين الى القلب السمع والبصر، اكبر طريقين الى القلب واشدهما البصر. ولذلك تجد الذين امتحنهم الله عز وجل بالعمى أزكى قلوبا من أصحاب عيون المفتوح وأقرب إلى سواد السبيل من أصحاب عيون المفتوح، لأن هذا الطريق الخطير الموصل إلى الصلب مسدود لا يجده شيطان ولا بلا من سابق ولا جن. فإبراهيم عليه السلام تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كمان، وإن فقد السمع والبصر وإن توقعت في ورطة لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يغني عنك شيئا. فقل لي إيه الميزة اللي في هذا الحجم؟ ما هي الميزة؟ قل لي أين ذهبت عقولكم؟ وذلك السؤال كان عجيب واستنكاري، أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح جدا واضح جدا هذا الضلال المبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على إبراهيم. في جماعة بيحتجوا بصدقة إبراهيم عليه السلام في رؤية الكوكب والشمس والقمر على إن ربنا عرفه بالعقل. لكن إبراهيم عليه السلام شاب العقل وقال لا تلاقيش كوكب لا في القمر لا في الشمس لا، وان ربنا سبحانه عرفه بالعقل وهذا خطا. كلمه ربنا عرفه بالعقل هذه عباره خاطئه غلط. ان الله عز وجل لا يعرف الا عن طريق الرجل. معرفه الله منحه من الله هديه، والا لو جاز ان يكون العقل مستقلا بمعرفة الله لما كفر عن الذرة وآمن الرجل الفلاح البسيط اللي هو بيشتغل في الأرض. العالم الهندوسي كان يعمل في محطة الفضاء الأمريكي، وبينما هو يركب سيارته الفارهة في أمريكا إذ أبصر عجلا في الطريق فأوقف السيارة ونزل وسجد للعجل ثم واصل الطريق إلى محطة الفضاء. لو احنا قلت بعقل هذا الإنسان بعقل رجل بسيط فلاح يعمل في الأرض أيهما أكبر؟ بجد يقينا هذا عالم الفضاء العقل كبير، ومع ذلك يسجد للعجل. وهذا الرجل البسيط اذا اصابته مصيبه قال انا لله وانا اليه راجعون، او اذا اصابته سراء حمد الله عز وجل. فمن اين جاءه هذا الهدى؟ هذا العقل البسيط. وبالتالي سجد للعجل، وهذه عقليته. لا تقل لي العقل يستقل بمعرفه الله، لا، معرفة الله هدي، منحة من الله، ثم يأتي دور العقل بعد ذلك تبعا لهذه المنحة. فكلما كان عقله أوحد كلما كان إيمانه أرسل. لكن لا يستقل أبدا العقل بمعرفة الله. وليس كان القصة ما يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قدم للقصة بلفظة عرفتنا خطأ هذه المقالة. قال تعالى وكذلك نري. من الذي أرى؟ نري، نحن الذين أريناه، نحن الذين أريناه. وربنا تبارك وتعالى قال وإبراهيم آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. فتوجه ابراهيم عليه السلام الى ربه منحة من الله، ثم اعمد عقله الكبير بعد هذا السداد وهذا التسديد، اعمل عقله بالبحث عن صفات الهه. لا تغلط وتقول ان ابراهيم كان يبحث عن الله، ما كفر بالله طرفة عين ولا شك في وجوده طرفة عين، انما كان يبحث عن صفات الهه بعدما استيقن ان له ربا وانه الها ولم ياته الوحي، يبحث عن صفات الهه. سل اي محب، صف لي من تحب، لو اجاب لخلع كل جميل الخصال ونعود الجلال على ما يحب. وهكذا عين المحب لا ترى سيئة على الإطلاق، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. مثل الدارج عندنا حبيبك يبلعنك الصلاة. إذا المحب لا يرى عيبا في من يحب، ولو رأى فيه عيبا لم تكن محبته تامة. لو جاز له أن ينسب إلى حبيبه نقصا لما كان محبا كاملا محبة. لا يكون كاملا محبة إلا إذا عمي عن عيوب حبيبه. فكيف إذا لم يكن لمحبوبه عيب أصلا؟ كيف؟ إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله عز وجل بالقصة وفيها عبرة للباحثين عن الحق في زمان الغربة. ما أغرب إبراهيم عليه السلام، رجل واحد موحد في أمة من الكفر كفر، ما أغربه. لكن ما أقواه إذ جاز بذي الجلال، كان أقوى منهم جميعا. لكن انظر إليه، وأرجو أن تقف مع الآيات، أن ترسل طرفك وترسل خيالك في توصيف الجو النفسي الذي كان يعيش إبراهيم عليه السلام فيه وهو يبحث عن صفات إلهه. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل كأن ليس في الكون غيره، هو فقط الذي لفه حزام الظلام. وكلمة جن عليه الليل تفيد أنه في كبد الليل، يعني في الوقت الذي نامت فيه العيون وهجع الخلق هو مستيقظ. يا اخواننا العاشق لا ينام، المحب لا ينام، متحد الطرف دائما، مشغول بمن يحب. مثل نفسه ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر فيه كما أفكر فيه؟ ويسأل نفسه هذه أسئلة، ومع ذلك لا يتضجر من كثرة السهر، لأنه يسخر لمن يحب. كل الجن عليه الليل يعني في كبد الليل، في كبد الظلام، في الوقت اللي كل الناس مستمتعة بالنوم ومسيطر، وكأنما لفه الليل وحده بظلامه، هو يبحث عن صفات إلهه الذي يجد في نفسه، وهو مستيقظ من وجوده ومن حياته، لكنه يريد أن يتمثل بشيء يراه جميلا. يقول هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يقصد الكون المظلم، إذا هي دي النقطة الوحيدة الجميلة في الكون، إذا هو لإله بأس. قلت لكم إن المحب لا يرى سيئة لمن يحب، وينسب كل نعود الجمال وجميل الخطاب لحبيبه، وشهد كذلك. أي نفس تعلم الوحيدة المضيئة في هذا الكون المظلم ولا إلهي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يا سلام على الجمال، لا أحب الآفلين. طب لماذا لم يقل أكره الآفلين؟ لماذا نفى الحب ولم يثبت الكره؟ لأن ذكر الحب حتى لو من طريق النفس فيه تهييج للحب. لما تقول له واحد أنا لا أحبك، إلا ما تقول له أنا بكرهك. أنا لا أحبك، يبقى فيه سبيل للحب. إنما إذا قلت أنا أكرهك، كأنما قتلت الحب، قتلته. كما قال الخائف، وكنت إذا ملني صاحبي ولم أرى في وده مطمعا غسلت بماء الصلة، الكره يعني، شقه وكفرت من تبقيه أربعة. فإن قالت الناس صل حبله، أقول إن من مات لن يرجع. إذا غسلت بماء الصلة شقه، الكره غسلت شقه بماء الصلة، وإمعانا في إثبات هذا الكره كبرت من فوقه أربعة، صلاة الجنازة مات منصرف عن الجنازة. فإن قالت الناس صل حبله، أقول إن من مات لم يرجع. كما يأتي الكفار من أصحاب القبور، إذا ممكن أي ميت يرجع، يبقى دعنا أنا ممكن أعيد العلاقة معه. لما يقول لا أحب الآفلين، أي إن إلهي الذي أجده في نفسي لا يغيب عني طرفة عين. لا أصدق أن هذا الذي يغيب يمكن أن يكون إلها لي وهو ما غاب عني طرفة عين. إذن غياب الإله عن حياة العبد غضب. إذا فهم المسدد أتيناه رشده من قبل وهو مسدد، فيعلم من قبل أن يأتيه وحي أن غياب الإله عن عبده غضب. إذا معناها الإله لن يكون موجود دائما. وجد قال لو أحب الأخير واصل البحث كل ليلة تفرح مشغول، شوف القضية مشغول، شبابنا رجالنا رساولا بأي قضية تظهر، هذا مشغول بإله. هو كل حياته، كل حياته يوظف كل شيء في طريقه، وهو في طريقه إلى الله ليزداد إيمانا. هي دي قضية، قضية القضايا أن تشغل بإلهك الذي تعبده. ليس هناك قضية ينبغي أن تطفو فوق هذه على الإطلاق إذا كنت محبا لربك. فقد وجدنا في حياة الناس ونتكلمون عن الأحباء إن تقول كل يوم المثل قال انا بحب كذا. يوم يقول يحب والله وفلان برضه بحب كذا. الذي يحبه انا ما اكره كذا يقول له برضه تصدق فلان بيكره كذا برضه. طب انا مالي مال فلان؟ ليه دخل فلان في الموضوع؟ ما هو حبيبك تحصل اسمه كل حاجه. حتى وان لم يكن لذكره معنى. فهل مثلا اذا واحد قال انا بكره الخمر اقول وربي حرمها؟ هل مثلا اذا قال اني احب السماحه واحب التجاوز اقول وربي يحبه؟ هل ممكن ان نقول هذا الكلام؟ ولما جاء نقيض نقول ان الله يكرهها، ولما جاء قريب نقول ان الله يحبه. نحن نرى آيات الله في مظاهر الكون ومع ذلك نمر عليها معرضين. حتى إن لو الآن تعجب الناس من عدة أيام إن المطر كان شديد. المطر كان شديد عندك مطر في عز الصيف هو نواحبه. يعني كأن الذي أنزل المطر لم يعلم مصالح العباد. هذا جبل من الناس تقول هذا الكلام. ألا يعلم إن هذا المطر يحيي به الله ملايين الكائنات؟ لماذا لم ينسب الفضل والكمال إلى إله ويسلم له الحكمة؟ لماذا؟ إبراهيم عليه السلام يواصل قضية القضايا. إلهه الذي يعبده ويبحث له عن مثال في الكون يتعلق به وإن كان هو أجل من المثال. فإن الله ضرب مثل نوره كمسكاة فيها مصباح والله أعلى وأجل. إنما يبحث المرء عن مثال جميل كلما رآه ذكره بإله أو ذكره بمن يحب فيواصل البحث. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أكل قال لا أحب الآكلين. ثاني ليلة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. أجمل من الكوكب وأشد نورا يبقى هو ده. يبقى امبارح شد ذهبي هو ده النهارده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أكل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف لئن لم يهدني ربي. إذا يعلم إلهه ويعلم أن التسديد بيده. لما رأى الشمس بازغة تنير الصبح قال هذا ربي. لكنه أضاف صفة أخرى قال هذا أكبر. إذا الوصف اللي هو بيبحث عنه رب لا يغيب عن الوجدان وهو أكبر. قال هذا ربي هذا أكبر. لم يرى في الكون نجما أكبر من الشمس وأنت لا ترى في الكون أكبر من الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء. وصل إلى قناعة بعد ثلاث ليالي فقط ثلاث مرات وصل إلى قناعة كاملة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد هذا الاعتقاد بدأ يجهر بما يعتقد. ولا يجهر المرء بما يعتقد إلا إذا كان متحققا بما يدعو إليه ويعتقده. أهل الكهف الشباب الصغير في أمة منحرفة لما نادوا بالكهف قال الله عز وجل إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا فقالوا لأنه لا يستطيع أن يقول إلا إذا قام. ولا يقوم ويصل بعوده إلا إذا اعتقد ما يدعو إليه. فكلمة إذ قاموا مش معناها يوم النوم ولا كان مضطجعا فقام. لا إذ قاموا أي طلب عودهم. خذ القيام بمعناه العام التام. إذ قاموا فانتقضت قامتهم. فلما وجدوا القوة من أنفسهم قالوا وواجهوا قومهم ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. أي لو ادعينا آلهة مع الله عز وجل لقد قلنا شططا من القول وانحرافا. إبراهيم عليه السلام لما وصل إلى يقين أنه لا يوجد في الكون مما رأى مثال يعلق عليه معرفة الله عز وجل وأسماء الحسنى، تبرأ من كل ذلك وقال وجهت وجهي بالذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكلام إبراهيم عليه السلام هنا كلام قرآني وطريقة قرآنية معروفة في القرآن، أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إني وجهت وجهي للذي فطر، فطر يعني خلق، خلق فطر السماوات والأرض حنيفا، أي إني وجهت وجهي حنيفا للذي فطر السماوات والأرض. وإنما قال هذا الكلام وحاج قوله به، استطاع لا يحاجد وجهر بدأوا يحاجون، فاحتج عليهم بهذه الحجة، لأن المشركين جميعا يقرون بتوحيد الربوبية ولا يجحدون أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأحيا ويميت، لا يخالفون في ذلك كلهم. ما علمنا من المشركين من يقول إن آلهة شاركت لها في خلق السماوات والأرض، من كانوا يقرون بذلك. فالمناسب في عرض الحجة أن تعبد من إقرارهم وسيلة ودليلا لإقامة الحجة على ما ينكرونه، وهذا لا يستطيع أن يقيمه إلا الراسخون في العلم. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلما تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. بذلك كلهم يقولون الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أن لا يشركون. ثم عدل الله عز وجل آلائه في الكون فاستدل بما يقرون به على ما نفوه من توحيده وعبادته. طيب الذي تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد بالإحياء والإماتة مناسبا يتفرد بالعباد أن من نعبده لماذا تستغربون؟ تفرد بكل شيء لماذا تشركون معه آلهة في العبادة؟ لو كان هؤلاء الالهة خلقوا مع الله عز وجل خلقا، ارونا ماذا خلقوا؟ لكن ما خلقوا. ابراهيم عليه السلام احتج عليهم بما يقرونه في انفسهم، ولذلك جهر به: اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. لا متعلق بتوحيد الربوبيه، فطر اي خلق، فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. نعوذ بالله تبارك وتعالى ان نشرك به شيئا نعلمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قصه ابراهيم عليه السلام عزاء لكل الغرباء. من كان غريبا في قومه يدعوهم الى الله عز وجل فانه يحتاج الى من يسليه، ولذلك ضرب الله عز وجل امثال والقصص تسليه وعزاء للغرباء. وحسبك ان تكون متفردا في معرفه الله عز وجل، وان الله اجتباك واصطفاك وعرفك، فلا ترضى بالله بديلا. وثق انه مهما ابتليت فان العاقبه لك. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبه لنا. كلام فصل واضح. وقال تعالى: والعاقبه للمتقين. وقال تعالى: كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. كل هذا يؤكد ان المرء اذا استقام ولا يضره كثره المخالفين له، وانت سائر في طريقك الى الله به لصوص، في قطاع طرق يريدون سرقة قلبك، لا يريد جيبك، يريد قلبك. فكلما سوق اليك سهما انما يسدده الى قلبك. ثم انهم يصرخون عليك وينادونك مرة بالترغيب ومرة بالترهيب. انت سائل واحد يبشرك بسؤال عاقبة، يقول لك كده اخرتها في مشكلة، انا لك لو تكن امين، لا تواصل السيف. فإذا كنت ضعيف القلب وجد هذا الكلام صدى عندك، إما أن ترجع وإما أن تتقاعس في السيف فتطول المسافة على نفسك. فينبغي على العاقل وهو سائر إلى الله عز وجل بعدما تحقق من صدق دعوته أن لا يطغي إلى أحد. وربنا تبارك وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني لا يستفيد من قصص الأنبياء إلا أصحاب العقول، هم الذين يعملون عقولهم ويستفيدون. قولوا لي، هل هدم نبي قصص غلط في آخر الأمر؟ قصوا علي قصة نبي غلط، لا تجدها ابدا. انما البلاء حدث ما شئت. لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه؟ هل لهوانهم عليه؟ هل نور خاص؟ فسلط عليهم السوق الذين غضب عليهم وماواهم النار. لماذا لا يعز الله عز وجل اولياءه ويجعل لهم الغلبه ويبقوا معتدين مكرمين؟ الفاسق يركب اصغر السيارات ويسكن في الفلل العظيمه ويحاجز 200-300 متر على القمر، هم ياجروا القمر دلوقتي، ياجروه. واذا حب ياكل اكل السمك يركب الطياره ويروح ياكل اكل السمك في باريس وسجل في استراليا. اليس المؤمن احق بهذه المتعه؟ مش هو اللي بيحمد ربه وهو اللي بيذكره وهو اللي بيثني عليه؟ مش هو اللي كل ما يفعل فيه يقول بسم الله اشاره الى ان الله هو الممتن؟ ما نسيه قط. يبقى يحرمه من اللي نفسه فيه ويسلط عن السلطه والدهماء والطغاه. اليس المؤمن اولى بكل المتعه دي؟ لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه؟ اننا نجلي بتتابع هذا السؤال لنقوي قلب المتقاعد المتردد. اعلم ان القلب يخالف البدن في ماده حياته. القلب ماده حياته غير ماده حياه البدن. الاثاث والمصائب والامراض والاوجاع هي دي علل البدن. اذا عضو من الاعضاء اصابه عطب يبقى مات او شل او ضعف. يعني المحن تضعف الجسم لكن المحن تقوي القلب. القلب لا يستمد ماده حياته الا من المحن. والعباد يوزنون عند الله يوم القيامه بقلوبهم لا باجسامهم. رب رجل ثمين عظيم ياتي يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوض. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا شديدا النحاف حتى ذكروا ان الريح اذا هبت كانت تكفاه على ظهره من شده ضعفه. ولما صعد شجره وابصر الصحابه دقه ساقيه ضحكوا. فقال لهم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقه ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. أي العبد لا يوزن عند الله بجسمه انما يوزن بقلبه. فلا ان تذهب الى الله عز وجل مبتلى بكل مرض في بدنك اهون الف مره من ان توافيه وقد ابتليت في قلبك. اذ قدرك به وبسلامته. القلب يستمد حياته من المحن. فلما كان الامر كذلك وحياه القلب هي الحياه الحقيقيه جعل الله البلاء من نصيب اوليائه لتحيا قلوبهم ولا تموت. ويبتليهم في ابدانهم ثم يلهمهم الصبر على البلاء. فالحمد لله اولا واخرا. الحمد لله الذي ابتلى ورفع بالبلاء وصبر على البلاء. اصبر وما صبرك الا بالله. لا تتصور ان انت اللي بتصبر اذا لم يصبرك لم تصبر. فله الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. لذلك لا يستدل على البلاء بالاهانه الا عند اهل الكفر والجهل فقط. كل ما يجد انسان مبتلى يظن الانسان ده هين على الله. يظن الانسان سيء. يقول انت مرمطه بكرامه الارض. الرجل ليس له كرامه. وهم لا يعلمون ان الله بذلك يرفعه. وهي ده جنس احتجاج المشركين. يرى ان الابتلاء علامه غضب. وان العافيه من البلاء علامه رحمه. الله عز وجل نفى هذا الكلام. نفى هذا الكلام وقالوا هم المشركون. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو اللي كان عندي عذبنا نبي يدينا فلوس. لماذا يعطينا اولاد؟ مش ممكن يكون اعطاني المال والولد وفرش الست ولد الا ان انا انسان كويس؟ لان هو لو عايز يعذبني كان جوعني. هو اللي احتجاج المشركين. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم. قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن. ولا لها قيمة ولا تقربك من الله سنتيمتر واحد إلا من آمن هو الذي أرادك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانا. أم ربنا نفى القضية كلها؟ ليس الإعطاء دليل الكرامة ولا المنع دليل إهانة. قد نحجب الطعام والشراب عن رجل مثلا عامل عملية وهو يتوجع ويتوسل إليه أريد قطرة ماء سأموت ألا ترحموني، ومع ذلك أنت بيتقطع قلبك أذى عليك ولا تعطيه الماء، لأنك لو أعطيته الماء قتلته. فبرغم توجعي لأنني لا أعطيه الماء وكمثل الدواء المر أتحمل مرارته لما نرجوه من البر والشفاء بعد ذلك والأعمال بالخواتيم. فكذلك ذل الدنيا ساعة، سل الذي رد إلى أرض للعمر، سل أطول الناس عمرا، قل لي حياتك الماضية. يقول طرفة عين الإنسان ابن اللحظة بتاعك فقط، ابن لحظته، وجعلت متعته كحياته. يعني مثلا قد يمر عليك زمان طويل تتمنى أجل معين تشتهيه، وإذا سئلت عن آخر أماليك من الدنيا وعظمها تقول مثلا تاكل الأكلة الفلانية أكلتها، كم لذتك كم قدرها من الوقت؟ 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. لو ما بلعته انتهت منعته. كذلك العمر وكذلك الدنيا، اللي فات مات، ما مر مات، وانت بتعيش اللحظة الآن. لو مرض رجل فتعلته عن العافية يقول كأني ما مر في عافية خط، اللي فات مات أيضا. إذا ذل الدنيا ساعة، ولا خير في لذة آخرها النار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولما يقوم يوم النشور يتساءلون كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم. فلذلك يا جماعة الدنيا قصيرة، مهما عمرت فيها قصيرة، فلا ترضى عن الله بديلا، لا ترضى عن الله بديلا، إن العاقبة للمتقين. فيا أيها الغرباء، في زمان الغربة، ولكل زمان غربة وغرباء، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى للغرباء، طوبى لهم الذين يصبرون على مخالفة السواد الأعظم ويتركون متع الدنيا لما يعتقدون أنه الحق، طوبى لهم وحسن مآب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة وهي شجرة طوبى تسير في ظلها الجواد المضمر 100 عام لا يقطع. وتلا قوله تعالى أبو هريرة وظل ممدود، الظل الممدود شجرة واحدة في الجنة، الفرس المضمر اللي هو ليس له بطن ولا كرش اللي انت بتعد للسباق لما تركب الفرس ده وتطلق له العنان 100 سنة لا يقطع ظل هذه الشجرة. هي دي الغرباء، علامة لهم أن هؤلاء صبروا على مخالفة السواد الأعظم وضحوا بمتع الدنيا ولم يضحوا بالهدى. والذي يعرف الله عز وجل يستعجب العذاب كله فيه لو عرفه حق معرفته. وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله عما نواه عند اهل الدنيا من المتع، فقال: مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها يا أبا محمد؟ قال: ذكر الله. أنا ألذ ما في الدنيا كلها اللي يتعود على الذكر ويدمره وفي حالة قلبه لا يشعر بغربة على الإطلاق، والله لا يغيب عنه طرفة عين. تعرفين يا جماعة ليه الليل طويل على المريض؟ وليه الآلام بتكون أشد على المريض في الليل دون النهار؟ مع إن المرض واحد، وقد يكون النهار أطول والليل أقصر، ولكن الليل دايما طويل على المريض والمرض أشد فيه. ليه؟ لقلة العواد، لقلة الزائرين. مهما كان مريضا وكان المرض شديدا لازم يطالع ولازم يطالع يخططوا عنه ويقول له: والله احنا بنتمنى لك الشفاء. يحس اللي هو محل عقيده الناس، كل الناس بتحبه، كل الناس متوجعه له، وكل الناس بتتمنى له الشفاء ويعبر عن المرض. لكن في الليل لا احد يزوره ولا احد يعوده، لذلك يشعر انه غريب وحيد متفرد وتزيد عليه الالام. رغم ان الالام كانت بنفس قواتها بالنهار، كذلك اذا شعر المرء ان الله غائب عنه، ان الله لا يخلعه، ان الله لا يرعاه ويستدعى عليه البلاء، اقل البلاء يكون مصيبه. انما الذي يشعر ان الله لا يفارقه هو عاد بصفه دائمه لا يشعر به، كلما ذكره التذ بذكره. وما اجمل واحلى واعذب واطيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك احب الي من الماء الزائد. ولا يقدر هذا الا رجل تكاد عنقه تنقطع من الظمأ في يوم شديد الحر، وقدمت له كوبا باردا، فإذا شربه وروى ظمأه شعر بحلاوة هذا الدعاء: اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يبيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.